إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هناك بعض الأسئلة متعلقة بالدرس الماضي، درس الجرح والتعديل أو الرجال، ننظر فيها إن شاء الله أولا ثم نكمل درس العلل. يقول السائل: قول الشيخ لا أدري أو لا أذكر، هل يعتبر هذا نفيا أو يعتبر شكا أو نسيانا؟ طبعا هذا كما قلنا في الدرس ليس جزما، يعني هو شك وتردد، شك وتردد، بخلاف ما إذا جزم فحينئذ يعتبر نافيا. أخ يقول: نريد نبذة عن كتب علم الرجال، وما هي التي من الضروري أن تكون في مكتبة طالب العلم؟ بإذن الله تعالى أنا سأجهز يعني ثبتا بذلك، وبيان أهم هذه الكتب وطبعاتها، وإن شاء الله تعالى لن تنتهي هذه الدورة إلا وسنقف مع بعض النماذج من كتب الرجال لنحاول أن نتدارس سويا فيها ونعرف كيف نفهم الفوائد أو العلم التي احتوت عليها. ما هي الطريقة المثلى التي يسلكها طالب العلم المبتدئ؟ وما هي أهم الكتب التي يبدأ بها بالتدريج في علم الحديث؟ طبعا طالب العلم أولا لازم يكون مطلع على ما يعد بمنزلة المدخل للعلم، يكون عنده تصور عام، تصور عام عن بعض الناس يدرس العلم، علم الحديث، يمكث فيه عام عامين يدرس علم الحديث وهو لا يعرف أصلا هذا العلم أي شيء يعالج، ما مجاله، ما موضوعه، ما يتخيل القصة أصلا، ما يتخيل الموضوع، يعني ما عندهش تصور عام عن المسألة عن العلم. هناك كتب من هذا القبيل، أنا ألفت كتاب المدخل إلى علم الحديث، هذا أشبه بالدردشة، ده الكتاب دوت اللي هو كان الأشرطة اللي أنا حكيت عنها امبارح، أشرطة سجلناها وبتاع الأزهر قال ده عمل علم الحديث حدوتة، هذه الأشرطة جعلناها في كتاب وسميناه المدخل إلى علم الحديث، هو مطبوع في دار ابن عفان في القاهرة أظن، يعني تجدونه إن شاء الله، يعني هذه تعطيك صورة عامة عن العلم، فكرة عامة، تصور عام، وده مهم جدا. ثم بعد ذلك يلزم حفظ متن مختصر، من حفظ المتون هذا الفنون، لأن حفظ المتن يعين على ضبط العلم. يعني أنا لما بدأت في علم الحديث كنت أحب علم الحديث، يعني أقرأ عنه كثيرا أو في بعض كتبه، كنت أحب أتمنى أن لو أتعلم هذا العلم، لكن أقرأ في كتب المصطلح تدخل علي المسائل، المعضل في المرسل، في المنقطع، في المقلوب، في المضطرب، في المدرج، هذا يدخل في هذا، الأسلاك إيه؟ تعمل ماس، تدخل في بعض، مش عارف أنا أميز بين الأشياء هذه. فلما بدأت في حفظ ألفية السيوطي بفضل الله بدأت الصورة تتضح، خلاص بقت الأمور واضحة، زي أنت عندك هيكل عظمي واضح، عندك هذا الهيكل تبني عليه، زي واحد بالضبط كده يعني يعمل أكثر من عمل، فيأتي من هذا دخله، من هذا دخله، من هذا دخل، يختلط فيلتبس عليه، هل كسب أم خسر؟ لكن لما يكون عنده هيكلة ونظام في طلبه وفي سعيه تجده منظم، زي واحد بيحفظ القرآن واحد ما بيحفظ القرآن، كلاهما يقرأ في كتب التفسير، هل هذا يفهم كهذا؟ الذي يحفظ العلم يستطيع إذا ما قرأ عن العلم بعد ذلك ينزل ما قرأه على ما حفظه، فيزداد ما حفظه فهما له، بخلاف من يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ وليس عنده أساس أو قالب يضع فيه هذه المعلومات التي يقرأها، فالحفظ لا بد منه. طبعا هناك من يميل في الحفظ إلى الشعر، وهناك من يميل إلى الكلام النثر، يعني كل ميسر لما خلق له. فبإمكانك أن تنظر في نظم مختصر في علم الحديث تحفظ، وليكن لغة المحدث. وهناك من يحفظ متنا نثرا كنخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول بعض الإخوة يقول من فضلك ينتهي درس علم الرجال قبل المغرب بعشر دقائق، ودرس العلل بعد المغرب ينتهي قبل ده شغل إدارة بقى، أنا ما بكلمش في السياسة. هل هناك كتاب يجمع أحاديث العقيدة السلفية بشكل خاص دون أي شيء آخر؟ يعني طبعا هناك كتب السنة التي ألفها علماء السلف، كالسنة لعبد الله ابن أحمد، والسنة لمحمد ابن نصر، المروزي وخرق أفعال العباد للإمام البخاري، وغيرها من كتب العقيدة الكثيرة. نعود إلى الكلام في العلم. في سؤال آخر، واحد بيقول نود لو تفيدوننا بالفارق بين ألفية السيوطي وألفية العراقي، وما تمتاز كل منهما عن الأخرى، وما الذي تنصحون بحفظه؟ طبعا الألفيتان قويتان، هذا من حيث الإجمال، فسواء حفظت ألفية السيوطي أو ألفية العراقي فكل فيه خير إن شاء الله عز وجل. لكن ألفية العراقي تمتاز عن ألفية السيوطي بأشياء، وألفية السيوطي تمتاز على ألفية العراقي بأشياء أخرى. ألفية العراقي فيها نوع من الإسهاب وعدم استعمال الضمائر كثيرا، يعني المعنى الذي يريد أن ينظمه ينظم في بيتين ثلاثة، واضح الكلام؟ فهذا في الغالب يكون معنى واضحا لا يحتاج إلى شرح لفهمه، بينما السيوطي يعتمد على الإشارات والضمائر كثيرا. هو طبعا كان متمكنا في الشعر والأدب السيوطي رحمه الله، فيستعمل الضمائر كثيرا والإشارات باعتبار أن هذا متن المفترض أن يكون مختصرا، ثم يأتي الشرح ليحل الألفاظ ويبين المعاني. ثم إن السيوطي رحمه الله زاد على العراقي كثير من المسائل التي لم يتعرض لها العراقي، وفي الوقت نفسه يريد أن تكون ألفية فلا تزيد عن ألف بيت، فاحتاج إلى مثل هذه الضمائر. أما من حيث النظم فمنظومة السيوطي أحلى من منظومة العراق، يعني السيوطي كده كان بارع جدا في النظم، ولهذا تجد مثلا كما قلنا المعنى الذي ينظمه العراقي في أبيات ينظمه السيوطي في بيت أو نصف بيت، كما قلت يعتمد على الإشارات وعلى الضمائر، لكن السيوطي جمع أكثر مما جمع العراقي، ورتب أحسن من ترتيب العراقي، حتى هو قال في بداية هذه الألفية فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، يعني جمع أكثر مما جمع العراقي رحمه الله، وأوجز الإيجاز وهو ما نشير إليه، يعني المعنى الذي ينظمه العراقي في أبيات يجعله السيوطي في بيت أو جزء من بيت، واتساق أي ترتيب الأنواع. فهو استفاد من كتاب ابن حجر نزهة النظر فزاد منه أشياء لم يذكرها العراقي، واستفاد من ترتيبه فأثر ذلك في كتاب في ألفيته. لكن تمتاز ألفية العراق من جهة أخرى أنها قد شرحها العراقي نفسه، وصاحب الدار أدرى بما فيه، وأيضا شرحها الإمام السخاوي وهو من حفاظ الحديث في زمانه، فقد شرح ألفية العراقي حافظان كبيران، بينما ألفية السيوطي لم يشرحها أحد. السيوطي شرع في شرحها ولكنه لم يكملها، وهي مطبوعة، أو الجزء الذي شرحه مطبوع في 40 مجلدات. لكن بإمكان طالب العلم إذا ما نظر في كتاب السيوطي التدريب الراوي يجده كالشرح لألفيته. وشرحها أيضا الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، والشيخ الترميسي، والشيخ علي بن أدم الأثيوبي، والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. فكما ترون في كل خير، ولكن كل من الألفيتين فيهما ما يمتاز على الأخرى. المهم من ده كله إنك تحفظ، يعني المشكلة فيك أنت بقى، إنك أنت تحفظ. يعني أنا يعجبني السيوطي جدا أحيانا، يعني أترنم كده بكلامه، يعني يعني نظمه سهل وسلس، سلس جدا. من يقرأ في ألفيته يتمتع، يعني يتمتع، يعني من أفضل المواضع التي نظمها ما يتعلق بضبط الكتب، صفة ضبط الكتاب، وهذا باب من أبواب مصطلح الحديث معروف. يعني نظمه نظما سهلا سلسا إلى الغاية. يقول: وينبغي ضبط الحروف المهملة بنقطها أو كتب حرف أسفلها أو همزة أو فوقها قلامة أو فتحة أو همزة علامة، والنقط تحت السين قيل صفة. هذه كلها زيادات على العراقي. والنقط تحت السين قيل صفة، وقيل كالشين أثاف تلفة، والكاف لم تبسط فكاف كتب في بطنها، واللام لاما صحبة. فمن حاجة ها؟ طبعا مش فاهمين، الحمد لله لو فهمت هتتعبوا. خلينا هنا مع العلل والأمراض. ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالقرائن، القرائن التي إذا انضمت إلى التفرد أو الاختلاف رجحت جانب الخطأ على الصواب في الرواية، رجحت جانب الخطأ على الصواب في الرواية. نحن قلنا قبل ذلك إن العلماء رحمهم الله رضي عنهم إنما يعرفون العلة بموجباتها، صح الكلام؟ يعني هناك دلائل وعلامات تظهر في الرواية، هذه الدلائل وتلك العلامات يستعين بها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لمعرفة الخطأ الواقع في الرواية. فقلنا هذه العلامات إما تفرد وإما اختلاف، وقلنا إن التفرد وحده ليس علة ولا دليلا على العلة بمفرده، إنما يكون دليلا على العلة حيث تنضم إليه إيه؟ قرينة تنبه العارف بهذا العلم على أن خطأ وقع في الرواية. وكذلك الاختلاف، ليس كل اختلاف قادحا في الرواية، إنما ذلك الخلاف الذي تنضم إليه قرينة ترجح جانب الخطأ في الرواية. وشرحنا طرفا من القرائن التي يتكئ عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. طيب احنا قلنا اول موجب هو التفرد، فعايزين نسمع شوية ونعرف شوية عن جزء من التفرد وجزء من الاختلاف وكيف السبيل الى معرفة ذلك. يأتي ذلك في صاد 299 من الملزمة. وهو السبيل إلى إدراك التفرد والمخالفة، وهو ما يسمى بالاعتبار. يعني إيه الكلام بعدها؟ سيب الكتابة وتعال نتكلم مع بعض. نحن قلنا إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يعلون الحديث به تفرد الراوي. طيب كيف نعرف أن الراوي تفرد؟ يعيدون الحديث بالاختلاف بين الرواة. طيب كيف نعرف أن الحديث وقع فيه خلاف؟ ويقول لك ثبت العرش ثم انقش. قبل ما تقول هو معلول بالتفرد، اثبت الأول أنه فرد، إن فيه تفرد، فقد لا يكون الحديث فيه تفرد، إنما الراوي لم يتفرد بل توبع، تابعه غيره ووافقه على ما روى. فإذا من أعل الحديث بالتفرد حينئذ يكون مخطئا، لأنه لم يكن في الحديث تفرد ولم يقع في الحديث تفرد. فلابد أولا أن نعرف هل فعلا هذا الحديث الذي بين أيدينا فرد أم لا؟ هل هذا الحديث الذي بين أيدينا وقع فيه خلاف أم لا؟ قد لا يكون أصلا خلاف بل هو وفاق. بعض الأحاديث والروايات قد يظهر لبعض الناس أن بينها اختلاف، وعند التأمل والتتبع والفهم يظهر أن هذا ليس اختلافا بل اتفاق. يبقى لازم الأول نعرف ده. العلماء كيف يعرفون هذا؟ يعرفون هذا عن شيء يسمى بالاعتبار. الايه؟ الاعتبار. تجد في كتب الحديث كلمة الاعتبار موجودة بكثرة. يقول ابن حبان مثلا في كثير من تراجم كتاب المجروح له: وقد اعتبرت حديثه فوجدت فيه أخطاء ومناكير، أو نحو هذا. اعتبر. إيه هو الاعتبار ده؟ بالمعنى الدارج الذي يفهمه كل الناس، البحث والدراسة، التفتيش. يعني أنت النهاردة أمامك حديث عايز تعرف الحديث دوت فرد أم ليس فردا، يعني غريب أو ليس غريبا، يعني تفرد به الراوي أم لم يتفرد. تعمل إيه؟ تفتح مكتبتك، الكتب تبحث فيها، الكمبيوتر أو نحو ذلك، تبحث، تدرس، تفتش، لكي تنظر هل هناك غير هذا الراوي روى هذا الحديث أم لا. صح الكلام؟ هذا يسمى في عرف العلماء بالاعتبار أو التتبع أو الصبر. يقول أبو حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تيجي تجمع الأحاديث وتكتب وتطلب العلم ما تنقيش، لا تنتخب، لا تختار، وإنما اجمع كل ما هب ودب، كل ما تراه وكل ما تسمعه وكل ما تقرأه اجمعه. انت ما تعرفش بكرة هتحتاج ايه ولا ايه، وبعد كده اعمل فرز وتنقية، ميز، ادرس هذا الذي جمعته وميزه عن بعضه، اعرف الصحيح من غير الصحيح، اعرف الباطل من المنكر إلى غير ذلك. ثم إذا أردت أن تروي فلا تروي إلا الصحيح. بعض طلبة العلم في هذا الزمان للأسف يعني عايش كل حاجة بلا بشارة على طبق من ذهب جاهز كده تكوي. يعني يقول لي يا شيخ ما تدلنا على كتاب مختصر في علم العلل، دلنا على كتاب مختصر في علم الرجال، دلنا على كتاب مختصر في مصطلح الحديث. كله مختصر مختصر مختصر. يعني احنا في عصر السرعة، في عصر السرعة. ما ينفع يا أخي، أنت في بدايات الطلب محتاج التوسع لا الاختصار. الاختصار يكون بعد الانتهاء من التوسع. يعني أنا بعكس لك الآية، بعض طلبة العلم عندهم تصور مقلوب، يقول يا شيخ إيه رأيك لو اكتفينا بكتاب تقريب التهذيب؟ ده لسه في بدايات الطلب يقول أنا هنكتفي بكتاب تقريب التهذيب. ليه؟ عشان مختصر. يعني يا أخي هذا الكتاب ليس للمبتدئ بل للعالم المنتهي، بعد ما يكون تضلع من العلم وتوسع فيه يريد أن يقف على مختصر لهذا التوسع يستعين به في بحوثه. لكن أنت تبدأ بالمختصر، فإذا أردت بعد ذلك أن ترجع إلى العلم تحتاج إلى اختصار المختصر، وهذا لا يعلم شيئا. بل طالب العلم ينبغي عليه أن يبدأ بالمطولات، لاسيما إذا كان يطلب علما كعلم الحديث وهو من علوم الآلات والأصول، فلابد أن يتوسع في القراءة وفي الاطلاع حتى يتضلع من العلم ويتشرب هذا العلم ويفهمه من خلال كلام أئمته الأعلام. أما إذا اكتفى بالمختصرات من الأول فسيظل دائما وأبدا غير فاهم لهذا العلم، غير مدرك لدقائقه وغوامضه. ليه؟ لأنه عمل زي الطالب اللي في المدرسة أو في الكلية وطول السنة ما بيذاكر، فجه في آخر أسبوع من الدراسة واحد قال له خد يا عم هذه فيها الشفاء، كبسولة هذه فيها الشفاء احفظ ولما تخش الامتحان انخع وبعد الامتحان ربك يبارك بقى. فهذا لا يتعلم شيئا، ربما يتجاوز الامتحان ولكن لم ينتفع بالعلم، لم ينتفع بالعلم. فالذي يطلب الاختصارات من الأول لا ينتفع، لا ينتفع، بل ينبغي عليه أن يتضلع وأن يتوسع في تحصيل العلم حتى إذا أراد أن يختصر يختصر من أساس. يعني النهاردة واحد يقول أنا عايز أألف كتاب مختصر، هو دلوقتي بيألف، خدت بالك؟ أنا أريد أن أؤلف كتابا مختصرا لطلبة الحديث المبتدئين، وهو أصلا لما درس العلم كان بيدرسه من كتاب المختصر. فهذا إذا أراد أن يختصر هذا العلم سيختصر المختصر الذي درسه هو. في يوم من الأيام نلاقي العلم ذرات، يعني كذر الرماد في العيون، ما ليس هذا بعلم. لا يكون العلم إلا بكثرة المطالعة، كما يقول ابن رجب رحمه الله، فعليك يا طالب العلم أن تكثر من مطالعة كلام أئمة العلل كأحمد بن حنبل ويحيى القطار وأمثالهم، وأن تدمن النظر في كلامهم. شوف الإدمان، واحد بيدمن عنده إدمان كده ما يتعدلش دماغه إلا لما يقرأ كلام العلماء، يعيش كده مع الأئمة، عنده إدمان ما يرتاحش إلا بكده. لكن اللي هو قال الحافظ ابن حجر الصدوق إذن الحديث حسن، كما قلت سابقا مرة واحد من المحققين حقق كتاب يعني من كتب الحديث، فعمل الكتاب عملية حسابية. عملية ايه؟ حسابية. كل حديث يجيب سنده، يروح يجيب رجاله يحطهم تحت بعض، كل راجل يكتب جنبيه صدوق، صدوق لا بأس به، ثقة، صدوق يخطئ، ينقل من التقريب، يقول إذن الحديث حسن. يعني زي واحد زي اثنين بيساوي كام؟ ثلاثة. خلاص هو عمل عملية بما أن إذن هي طهسه. عارفين هي طهسه دي؟ تعرف؟ أي بارك الله فيك. شفت بقى المطالعة؟ هذه المطالعة على أصلها. كنا لما بيدرسونا في المدرسة الرياضيات الحساب يعني، فكان إيه يقولونا لما تطلب منك إثبات شيء معين، بعد ما تثبته تكتب ه ط ف. يعني إيه؟ يعني وهو المطلوب إثباته، وهو المطلوب إثباته. هو عمل علم الحديث إيه؟ زي العمليات الحسابية، مع إنه ليس كذلك. ده فهم يا جماعة، فقه. في حاجة اسمها فقه الإسناد، فقه الرواية، كما أن فيه فقه المتون أيضا فيه فقه الإسناد. الشاهد أن الاعتبار هو التفتيش والبحث، كما ذكرنا في اللقاء السابق. عالم واحد قد يظل يسير على قدميه 3 أشهر عشان يحقق حديث واحد. ده اسمه اعتبار، أنه بيتتبع ويبحث ويسأل ويفتش ويدرس من أجل إيه؟ معرفة إن كان الحديث صحيحا أو غير صحيح. علي بن المديني رحمه الله يقول ربما لا، ربما اطلع على العلة بعد 40 سنة. حديث محيره بقاله 40 سنة محيره مش عارفه. ويقول ابن أبي الثلج كنا نسأل يحيى ابن معين عن الحديث فيقول هو باطل ولا يذكر شيئا، يعني ما يجيبش دليل على الكلام ده، قال بس هو باطل. طبعا هم ايوه مش فاهمين ليه هو باطل، لكن عارفين ان ابن معين ما بيتكلمش الا بعلم. يقول فنظل 2 سنين نبحث عن علته حتى نقف عليها. يعني ابراهيم اسم يحيى بن معين سهل لهم المساله، جاب لهم من الاخر، هم حبوا يتعلموا، فاخذوا يبحثون من اين قال ابن معين هذا الكلام. يقول فنظل نبحث 2 سنين عن علة الحديث حتى نقف عليه. ده هو الايه؟ التفتيش والبحث. فما يجيش النهارده واحد يقول لك يا اخي هذا الحديث صحيح، لماذا ضعفه علماء الحديث واسناده صحيح؟ سبحان الله، هم علماء الحديث ليه؟ لانهم افنوا اعمارهم في هذا العلم، فكل حديث من الاحاديث عندهم معرفه تامه به. فانت يلزمك أن تأخذ عنهم العلم. أنت بتروح للطبيب، أنت لم تدرس الطب، لم تدرس الطب أبدا، بتروح للطبيب بتقول لي يا دكتور أنا عندي ارتفاع في درجة الحرارة، ها، وارتفاع في العمود الفقري ونحو هذه العبارات، فأنا عايزك تقول لي يعني أنا عندي إيه، أنا تعبان جدا. في حط السماعة كده وكده وكده، يقول لك اتنفس اتنفس، طيب رجع النفس، شهيق زفير شهيق زفير، منفاخ يعني، في الآخر يقول لك يا ابني انت ما عندكش حاجة. ازاي يا دكتور؟ يا ابني ما عندكش حاجة، خد شوية ليمون خد شوية ليمون. صح الكلام؟ يعني بعض الدكاترة قالوا لي احنا احيانا يأتينا المريض ننظر في وجهه نعرف المرض اللي عنده، أو نعرف أنه ليس عنده مرض، قد يكون نوعا من الإيحاء والتوهم. فعشان نقنعه يعني إن إحنا عملنا حاجة، نجيب السماعة كده نحطها على صدره وعلى ظهره عشان يقتنع إن إحنا كشفنا عليه. لكن من قبل ما نكشف إحنا عارفين القصة، بس عشان نريحه، بس نحلل اللقمة كما يقولون. واضح؟ فيجي الدكتور بيقول له بس ما تتعصبش كتير، بس انت بتمر بحالة نفسية معينة او نحو ذلك، في حد مزعلك في الشغل، مراتك مزعلك ولا حاجة، اكيد يعني في حاجة من هذا القبيل. فاذا الطبيب لماذا يقول هذا الكلام؟ رجل افنى عمره في الحتة دي، رجل افنى عمره في الحتة دي، فبطبيعة الحال يكون عنده ايه؟ خبرة. خبرة يعني كان عندنا ولد، اول ما اتولد يعني في اول عام، سبحان الله العظيم، يعني مريض على طول، يروحوا للطبيب يعطيهم ادويه فيزداد مرضه، يروح لطبيب اخر يكتب لها ادويه يزداد مرضه. فقالوا لا، احنا مش عايزين نروح بقى ايه انصاف الاطباء، يعني في كده اطباء ايه بيجربوا في الناس، يعني هو عايز يعمل يكتسب خبره وتجربه فيروح يجرب في ايه في الناس. قال لي انا هنروح ليه واحد متخصص، دكتور خبير. فراح للدكتور، اول ما دخلوا بالولد على الطبيب قعدوا يقولوا احنا عملنا وعملنا وعملنا، وادينا له الدواء الفلاني ما افاد والدواء الفلاني ما افاد. قال لهم يا جماعة لا لا لا، سيبوا الكلام ده، كل الأدوية دي غلط، روحوا عملوا تحليل دم. عملوا له تحليل دم، تبين انه عنده حاجة اسمها أنيميا الفول. في طبيب هنا انا بتكلم في الطب كده بجهل، ربنا يستر علينا. أنيميا الفول دي علاجه ايه؟ انه ما يكلش فول. شفت البساطة؟ علاجه انه ما ياكلش الفول، ياكل اي حاجه غير الفول، هو ده علاجه، لا ادويه ولا غيره. فلما سمعوا كلام الدكتور فعلا الواد اتعدل، يعني كانه عنده انيميا او حساسيه من الفول. طب الحمد لله نجت على الفول. واضح؟ فالشاهد من الكلام الخبره. هؤلاء العلماء عندهم خبره هائله جدا يا اخي. واحد زي الإمام أحمد دوت كان ينام ويصحى على الحديث، يعني يأكل ويشرب مع الحديث، يسافر في حله وترحاله مع الحديث، الحديث هو حياته. لابد يكون عنده ملك وعنده خبر وعنده معرفة، مش كده ولا ايه؟ فمثل هذا إذا قد منكر أو باطل أو لا أصل لا، ما جيش أقول له إيه دليلك يا أخي؟ لما تبقى تعرف تتعلم الاول العلم تبقى اقول ايه دليلك. انت بتروح للطبيب يكتب لك الادويه تقول له ايه دليلك يا دكتور على هذه الادويه؟ اقنعني. هيقول لك ايه؟ يا ابني روح ادرس في كليه الطب الاول وبعد كده نقنعك. لكن مهما اقنعك مش هتفهم اصلا. زي واحد يقول لك ايه؟ ما حكم الله عز وجل في هذه المسألة؟ فتقول له حكم الله أن هذا جائز أو غير جائز، هو عام يعني، يقول لك فما الدليل على هذا؟ تقول له طيب يعني إيه دليل؟ يقول لك دليل يعني دليل. أيوة طيب يعني إيه دليل؟ أنت تسأل عن شيء لا تفهمه؟ يعني أنت تطلب شيئا لا تفهمه؟ ما الدليل؟ يقول لك ما الدليل على هذا؟ يقول لك طيب يا أخي ما معنى كلمة دليل أصلا؟ يقول الدليل القرآن وسنة. يقول له يا أخي القرآن والسنة ليس هو الدليل، وإنما القرآن والسنة يؤخذ منهما الدليل، لأن الدليل ليس مجرد الآية ولا مجرد الحديث، إنما الدليل هو الفهم الصحيح للآية والفهم الصحيح للحديث. كما قال العلماء الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. يعني هو الآية نفسها مش هي الدليل، وإلا فأهل البدع يستدلون بالقرآن ويستدلون بالأحاديث، صح الكلام؟ لما الدليل هو الفهم الصحيح للآية والحديث. طب أنت لو قلت لك بقى آية أو حديث هتفهمهم؟ ده أنا لو قلت لك قال الله إنما الأعمال بالنيات هتقول لي صدق الله العظيم، مش هتميز أصلا بين الآية والحديث، فكيف تفهم؟ إنما الدليل، من الذي يعطى الدليل؟ الذي يفهم الدليل من طالب العلم مثلا يذكر له دليل يفهم، لأنه عنده الآلة التي على أساسها يفهم الدليل ويفهم وجه الدلالة من الحديث أو الآية. لكن إن أنا أقول لك آية قرآنية فقط كده هي دي الدليل يا ابني، خلاص إيه المشكلة؟ زي واحد، تعرفون قصة الخنفشاريين؟ الرجل الخنفشاري الله يرحمه كان رجل طيب، كان واحد من عادته أنه فشار، يعني تكلم في كل حاجة بيفهم فيها، ما فيش حاجة ما بيفهم فيها، كله بيفهم فيه. فيسأل عن مسألة في التفسير يجيب، يقول هذا قال به فلان وفلان وفلان، بيألف يعني. يسأل عن مسألة في الحديث يجيب، بيألف له كلام ما أنزل الله به من سلطان. ويسأل عن مسألة في الفقه يجيب، ويذكر أقوال لا توجد لها أصل في الكتب أصلا، ما هو عارف إن الناس مش فاهمة حاجة، حد هيقول له أنت غلطان ولا أنت كذاب، طب روح ابحث لو بتعرفه. يسأل عن مسألة في اللغة، مسألة في التاريخ، مسألة في الجغرافيا، في كل، في الطب، في الهندسة، في كله عارف كل حاجة. فبعض الناس أراد أن يكشف هذا الرجل، فقالوا إحنا نسأله عن حاجة مش موجود لها، لم تخلق بعد، ليس له وجود على وجه الأرض. فقالوا نسأله عن حاجة اسمها الخنفشار. قال إيه؟ خنفشار، يعني جابوا كلمة كده معقدة ملهاش أي شيء في المعاجم اللغوية، وجلسوا في المجلس وقال له يا شيخ نحن قرأنا في بعض الكتب شيئا لم نفهمه، نريد منك أن توضحه لنا. فقال ما هو؟ قالوا قرأنا شيئا يسمى الخنفشار، ما معنى الخنفشار؟ قال نعم، الخنفشار هذا نبت يزرع في أرض العرب، في أرض الحجاز، من أكل منه قوية وارتدت إليه روح إلى آخره، وينفع في ضد الضغط وضد الروماتيزم، وأخذ يشرح في الطب وفي الكيمياء وفي كل حاجة. فقالوا سبحان الله، وكمان وحط وجاب لهم شعر بيت شعر هو ألفه في الخنفشار هذا ونسبه إلى شعراء العرب. راجل جاهز كما يقول، يعني بيوصل الطلبات للبنازل، ما بيقف أمامه شيء أبدا، وده موجودين يعني إلى يومنا هذا، موجودين إلى يومنا هذا، سبحان الله العظيم. تجلس أمامه تتعجب من الافتراء والكذب والبهتان، والناس يقول ما شاء الله ما شاء الله، زدنا يا شيخ زدنا، ده علامة. والناس عادة هكذا يبهرون بمن يأتي بالغرائب، بينما الحق دائما مشهور ليس غريبا، من يأتي بالغرائب فاعلم أنه كاذب، علامة كذب الرجل أن يكثر من الإتيان بالغرائب، يعني كأن ما فيش حد في الدنيا يعرف اللي تتعرفه، ده شيء عجيب قوي. زي مين ده؟ زي عمرو بن عبيد، سمعت عن عمرو بن عبيد؟ هذا داهية من الدواهي. عمرو بن عبيد هذا كان معتزلا، كان يجالس الحسن البصري ثم اعتزله وتبنى بدعة الاعتزال المعروفة. عمرو بن عبيد هذا كان ينخع النخع، يجري في المجلس كده ويقول كلام ما أنزل الله به من سلطان، وهو عارف ان الناس بتحب الحسن البصر، صح الكلام؟ فعايز يدعم كلام، فكل ما يقول حاجة من عنده ينسبها لمين؟ للحسن البصري على سبيل التدليس، يقول كلام كده باطل، يقول وهذا من قول الحسن، بعد ما ينخع النخعة يقول وهذا من قول الحسن، بعد ما ينخع النخعة يقول وهذا من قول الحسن. فسئل يعني ما نعرف أن الحسن يقول بهذا الكلام، فقال أنا ما قلت إن الحسن قال هذا الكلام. قالوا ما بالك تقول في كل ما تقوله هذا من قول الحسن؟ قال إنما أقول هذا من قولي الحسن، يعني كلامي حسن، أنا ما قلت إنني أنسب هذا إلى الحسن البصري. شفت الدهية له؟ وفي مقدمة صحيح مسلم، في مقدمة الإمام صحيح مسلم، وهي أيضا موجودة في العلل الذي في آخر كتاب الجامع للترمذي، أن أيوب السختياني رحمه الله افتقد رجلا من أصحابه، يعني كان بيجلس مجلس أيوب ويسمع منه العلم، طبعا أيوب من الأئمة الثقات، فجأة أيوب ما لقاش الرجل بيحضر له، راح فين ده؟ فسأل عنه فقالوا إنه جالس ذلك الرجل. مين الرجل ده؟ عمرو ابن عبيد المبتدع، يعني ترك مجلس أيوب الإمام الثقة الحافظ وذهب يجالس من؟ عمرو ابن عبيد المبتدع. إنه جالس ذلك الرجل فقابله مرة في الطريق فقال له أيوب لعلك جالست ذلك الرجل، يعني وتركت مجلسنا. قال نعم، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب. شفت بقى إيه؟ دايما العامة الجهلة يحبوا سماع الإيه؟ الحاجات الغريبة. فقال نعم، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب، يعني احنا عمالين نحضر لك يا أيوب كم سنة ما بتجيب إلا الأحاديث اللي كل الناس يعرفوها، ما بتجيب حاجة جديدة أبدا. طبعا أيوب لأنه يروي الصحيح والصحيح معروف، لكنه الآخر يأتي بالغرائب، والغرائب أغلبها مناكير وموضوعات غير معروفة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وأغلبها على الضعفاء. نعم يا أيوب، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب. فقال أيوب إنما نفرق أو نخاف من هذه الغرائب، إحنا أصلا بنبعد من الغرائب ديت، أنت بتهرع إليها وهذا من قلة العلم. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول العلم الذي يجيئك من هاهنا وهاهنا هو ده العلم الحقيقي الذي يشتهر وينتشر، أما العلم الذي يجيئك من جهة واحدة فليس بعلم، في الغالب أنه خطأ أو كذب، إنما العلم الذي ينتشر بين الناس ويعرفه الناس. ولهذا إذا وجدت الرجل يتتبع غرائب المسائل فاعلم أنه إنسان غير موفق، فاعلم أنه إنسان غير موفق. كأن يعني الأمة 14 قرن خفي عنها هذا العلم حتى وصلت أنت إليه، زي واحد عندنا وقف كده في التلفزيون يقول يا جماعة مش لازم نأذن للفجر في المساجد في الميكروفونات، لأن الواحد بيكون نايم والصوت بيصحي من النوم. طب ما هو ده المطلوب، هو الأذان جعل لمن في المسجد أم جعل لمن خارج المسجد؟ جعل لهذا النائم ليستيقظ. قل لا يا أخي ما تقلقناش، بلاش إزعاج. وهذه الشكوى دعك من هذا التلفزيوني يشتكيها بعض الناس لي شخصيا. يا شيخ يا أخي، يعني الميكروفون بتاعكم وجهوه ناحية تانية عشان بيجي لنا إزعاج. قلت له إن شاء الله هنسمع العصافير، يعني الميكروفون هذا جعلناه عشان يسمع العصافير، معنى عشان يسمعك يا أخي. فبيقول إيه؟ بيقول بينادي يعني بأن يمنع الأذان في الميكروفون في صلاة الفجر. فجي واحد رد عليه بيقول له ليه يا أخي؟ هذه صلاة لابد أن ينادى لها. قال له يا أخي نادي في الصلوات التانية، الظهر العصر المغرب العشاء، لكن الفجر لا. قال له ليه الفجر لا؟ قال له لأنه مش فرض. قال له ازاي مش فرض؟ الله فرض علينا 5 صلوات. قال لا 4، الفجر ده سنة. ده بيتكلم في الدين يعني، مفكر إسلامي. شفت الفقه؟ لك لا، هذه سنة، الفجر سنة مش فرض. شوف الجهل. والتاني قعد يصرخ ويجهل. فواحد قال له يا أخي طب اهدى، يعني اهدى، بلاش تتكلم بصوت عالي، بلاش تتعصب. قال يا أخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني أسقط كل الآيات والأحاديث التي فيها الحلم، وجاب كلام ما لا أصل له لا في القرآن ولا في سنة صحيحة: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فطلع هو الحمار. الغرائب. مرة كنت أسمع خطبة جمعة لبعض الخطباء، فالخطيب قاعد بقاله ساعة بيتكلم، ما جابش لا آية ولا حديث. هو نفسه أحس إن إيه؟ إن محرج، يعني الكلام ده كله ما لم يدعمه لا بآية ولا بحديث. راح نخاع له حديث من عنده، مألف حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح نخع كلام من عنده، والناس ما بتفهم حاجة، والناس تقول الله ما شاء الله، زدنا يا شيخ زدنا. فالناس عادتها تقبل على سماع الغرائب، ولهذا وجد القصاص. القصاص إنما يجدون لهم سوقا مع العوام، ما يجدون لهم سوقا عند المثقفين ولا العلماء، إنما يجدون زي بتاع المناقير ده اللي هو واقف. حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل حرف 1000 طائر، كل طائر له 1000 منقار، كل منقار يستغفر له 1000 مرة. الناس تقول الله ما شاء الله، الناس تحب الكلام ده، ولذلك تجد لهم جماهيرية وناس كثير يحضرون لهم، لكن أهل العلم يحضر لهم العدد القليل، لأنهم إيه؟ يتكلمون الكلام الصحيح. احنا خرجنا عن الموضوع، بعدين تكلمنا في السياسة وهذا ما يجوز يعني. هذا هو الاعتبار. العلماء يعرفون التفرد، العلماء يعرفون التفرد بماذا؟ بالبحث والتفتيش. فإذا وجدوا الراوي لم يتفرد وإنما روى الحديث غيره معه بالإسناد والمد، يقولون الراوي توبع، ويسمون ذلك متابعة. توبع ها؟ يعني لم يتفرد. إذا وجدت في الكتب وقد تابعه فلان أو هذه متابعة، تفهم منها أن هنا أن هذا الراوي لم يتفرد، إنما وافقه على رواية الحديث بإسناده ومتنه رجل آخر. ده اسمها إيه؟ متابعة. فإذا لم تجد متابعة وإنما وجدت حديث آخر بمثل معنى الحديث الأول، يعني المتن نفسه، وجدت متنا آخر حديثا آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام معناه مثل معنى الحديث الأول، هذا يسمونه شاهد. يسمونه ماذا؟ شاهد. إذن ما الفرق بين المتابعة والشاهد؟ المتابعة أن تكون الموافقة بين الرجلين في الإسناد والمتن معا، في الإسناد والمتن معا. أما الشاهد فيكون حديث آخر عن صحابي آخر بإسناد آخر ومتن آخر موافق لمعنى المتن الأول، حتى ولو وافقه في اللفظ، المهم أن يكون عن صحابي آخر فيكون بمنزلة حديث آخر. هذا يسمى ماذا؟ شاهدا. هذا يسمى شاهدا. فإذا وجدت للحديث متابعة أو شاهدا فمعنى ذلك أن الحديث لم يقع فيه تفرد. أما إذا خلا الحديث عن المتابعة أو عن الشاهد فحينئذ يكون الحديث ماذا؟ فردا غريبا. يكون فردا غريبا. فإذا كان فردا غريبا وانضمت إليه القرينة كما قلنا آنفا الدل على الخطأ، يكون حينئذ حديثا ايه؟ معلولا. وعلماء الحديث احيانا يتسامحون في اطلاق الشاهد والمتابعة، بمعنى نحن قلنا المتابعة ان تكون الموافقة فيها في الاسناد والمتن، بينما الشاهد تكون الموافقة فيها في المتن فقط لا في وليس في الإسناد. لكن أحيانا يطلقون المتابعة في موضع الشاهد والشاهد في موضع المتابعة، وهذا من باب التوسع في استعمال المصطلحات العلمية. مصطلح كما قلنا آنفا لا مشاح في الاصطلاح، فمن خلال السياق الكلام نفهم مقصود هذا العالم من قوله شاهد أو مقصوده من قوله متابعة. كل ذلك يعرف من خلال تأمل الكلام وتدبره. وهنا في هذا الباب عدة أمور في غاية الأهمية يخطئ فيها كثير من طلبة العلم. الأمر الأول، عندما نقول شواهد فليس معنى ذلك أن الشاهد لا يكون إلا في الأحاديث المرفوعة المنزلة.